بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد سمع قول الخوارج لا حكم إلا لله، قال: كلمة حق يراد بها باطل. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان الاتجاهات المتطرفة، لماذا تستقطب مجاميع من الناس؟ ولتحديد هذا الموضوع نشير إلى أن كلامنا ليس هو في من هو المتطرف، يعني ليس جوابا على من هو، وإنما محاولة للإجابة على سؤال: لماذا يستقطب؟ لماذا يجتذب؟ قد يكون المتطرف خارج الدائرة الإسلامية، مثل حركات اليمين الأوروبي، هناك المجتمعات الأوروبية تعتبر حركات متطرفة، تقاوم الأسلمة، تقاوم المسلمين، ترفض المظاهر الإسلامية إلى غير ذلك. قد يكون في داخل الدائرة الإسلامية في ضمن أتباع مدرسة الخلفاء توجد هناك توجهات متطرفة تصل كما هو في هذه الأيام إلى حد القتل والقتال وتصفية الآخر على أقل العناوين بأسوأ العقوبات، وقد تكون أيضا في داخل الدائرة الشيعية. ليس الحديث أن هذا المذهب متطرف أو ذاك المذهب متطرف أو هذا الدين متطرف أو ذاك، وإنما كل مذهب أو دين له خط عام وفيه أيضا انشعابات متطرفة، إما شخصيات كأفراد وإما توجهات وتيارات، حديثنا الآن ليس في تحديد هذه الأمور بعد الفراغ عن وجود متطرفين كشخصيات أو كحركات أو كتيارات اجتماعية، كيف تستقطب هذه الاتجاهات المتطرفة، كيف تستقطب الناس، ما هي آلية الجذب الموجودة. ينبغي أن نشير هنا إلى أنه على خلاف ما تحاول الاتجاهات المتطرفة، وهنا مد نظرنا الاتجاهات المتطرفة في الدائرة الإسلامية عموما والشيعية أيضا، على خلاف ما تحاول هذه الاتجاهات المتطرفة أن تبثه في الإعلام من أنها تشكل تيارا عريضا أو نسبة كبيرة في الأمة أو في الطائفة، الحقيقة أن الاتجاهات المتطرفة لا تمثل إلا أقلية غير قادرة على الاستمرار إلا لفترة قصيرة. ليش؟ هذا يحتاج إلى حديث آخر. ليش لا تستطيع أن تستمر يحتاج إلى حديث آخر، ولكنها تمتلك من الصوت العالي، من المفردات، من الآليات ما يوهم الناس أنها تشكل القوة الأكبر أو التيار الأعرض أو النسبة الغالبة في الأمة. أساس هذا الأمر قائم على معادلة أشرحها لك الآن بشكل بسيط. الآن هذا الشارع الرئيسي، الهايوي كما يقولون، من الممكن أن تسير فيه 1000 سيارة بسرعات أيضا كبيرة من دون أن يحصل ازدحام فيه. لكن لو فرضنا أن سيارة واحدة فقط جاءت في الاتجاه المخالف، كل هذا النظام يختل، يصير الكل يدري هذه السيارة اللي متجهها الاتجاه، ما يدري بالضرورة عن اللي خلفه واللي خلفه، بس يدري أن هناك سيارة جاية ومعطلة الطريق. نسبة سيارة إلى 1000 ليست نسبة محسوبة، ولكن تأثيرها في تخريب المسير الاعتيادي تأثير كبير. صوت مالها صوت عالي، الكل لازم يدري عنها، بينما أنت 400 سيارة وراك يمشون بشكل مستقيم وأنت تمشي بشكل مستقيم ما تدري عنهم أبدا، لكن ستدري وستعلم أن هناك سيارة مخالفة عندما تصطك السيارات وتصطدم ولو على بعد كيلومتر. الحركة المتطرفة هي هكذا، الاتجاه المتطرف هي سيارة مخالفة جاية، بالقياس إلى عامة الأمة شيء قليل، ولكن صوتها كبير، قدرتها على تخريب الانسياب قدرة كبيرة، قدرتها على صناعة الخبر قدرة كبيرة، ولذلك يتصور الناس، وهذا يشجع عليه أصحاب التوجهات المتطرفة، يتصور الناس أن التوجه المتطرف هو نسبة كبيرة وفئة غالبة في الأمة، والحقيقة ليست كذلك. خلينا نرجع إلى محاولة الإجابة على هذا السؤال، لماذا تستقطب الحركات المتطرفة من تستقطبه من الناس، لأنه حتى استقطاب الفئة القليلة هو شيء كثير. لا تقول هذا شيء قليل، وعود كبريت من الممكن أن يحرق بلدا كاملا. لاحظ شلون، في روس واحد الآن تحدث الدكتور، من الممكن أن إذا استوطن في قرية صنع الوباء فيها. لماذا تستقطب هذه الاتجاهات هذه المجاميع من الناس؟ هناك أسباب كثيرة، أنا أشير إلى بعضها. قد لا يؤثر أيضا كل سبب بمفرده، وإنما قد تجتمع مجموعة الأسباب حتى تستقطب هذه الاتجاهات المتطرفة من تستقطبهم من الناس. واحد من الأسباب طبيعة الشعار الذي تحمله التوجهات المتطرفة. الاتجاهات المتطرفة تحمل عادة شعارات قصيرة سهلة الحفظ، وإن كانت لا يترتب عليها شيء حقيقي. يقول لك لا حكم إلا لله، كلمة كلها ثلاث مفردات، أي إنسان يقدر يحفظها. طيب المعنى الظاهري مالها جدا معنى أيضا مغري، ولذلك شهروها في وجه أمير المؤمنين عليه السلام. لكن لما تروح تحقق فيها، الإمام أمير المؤمنين حاول أن يفكك هالشعار من الخوارج، قال نعم لا حكم إلا لله، ولكن لا بد من أمير، لا بد للناس من أمير تأمن به السبل ويقوم به نظام المجتمع. أنت تقول لا حكم إلا لله، إذن علي بن أبي طالب برا، هذا غير صحيح. الصحيح ما هو؟ حاكم لا بد أن يكون، ولا بد أن يحكم بأحكام الله عز وجل. لكن ذاك اللي يتلقى هذا الشعار ما يفكر في تفكيكه وتحليله. هذه الحركات تقدمها الشعارات اللي فيها تبسيط للحلول، لما تجي على أرض الواقع ماكو شيء. لكن هذا اللي يتلقى الشعار يتلقاه ويحفظه ويمشي على ضوءه. يا بشنو هي مشكلة الأمة الإسلامية عندنا؟ مشكلة الأمة الإسلامية الولاء والبراء، الشرك والتوحيد، البدعة والسنة، عبادة القبور أو عدم عبادتها، البراءتية والولايتية وأمثال ذلك. كيف نحل القضايا؟ يقول لك الإسلام هو الحل. طيب كيف يكون موضوع عبادة القبور حلا للمشكلة الاقتصادية؟ تفضل هذه دولة بيدك، أدرها اقتصاديا بشعار عبادة القبور. تفضل هذه معضلة اجتماعية عندك، تعال ديرها بأنه إذا سبيت فلان أو لعنت فلان ترتب وضعك الاجتماعي، طلاق خاف، الأسرة تميزت، النهضة صارت. الإسلام هو الحل، كيف يكون الإسلام هو الحل؟ يابا احنا عندنا في البلد الفلاني عندنا مشكلة أن العملة النقد مالنا منخفض قيمته إلى ثلث إلى النصف، هذا معناه أن الغني في هذا المجتمع هو فقير، أن الغلاء إلى درجة عالية، أن حاجات الإنسان متلبيها هذه العملة. كيف يمكن أن نتجاوز مشكلة انخفاض قيمة العملة؟ كيف تستطيع بحكاية لا حكم إلا لله أن تجي وتغير هذا النقد إلى أن يكون في قيمته الحقيقية. كيف بسالفة البدعة والسنة تقدر تدير المشكلة الاجتماعية؟ كيف بموضوع إحنا إذا هدمنا القبور ومنعنا ما أدري القباب خلص خلصت مشاكلنا السياسية، مشاكلنا الشبابية؟ كيف هذا يصير؟ هذا الشاب وهذا القائد للحركة المتطرفة لا يسأل هذا السؤال، يقول مشكلة الأمة هي ذاك العنوان. وحيث أن قسما من الناس ولا سيما الشباب، بعض الشباب في مرحلة انطلاقهم ينقمون على الأوضاع الباطلة والفاسدة فيريدون شيء، إما يروح باتجاه دراسات جادة، بحوث معمقة، مراكز بحثية، غير ذلك هذا طريق طويل، طريق متعب، طريق مدئب، أو لا يتعلم مجموعة من الشعارات، مجموعة من الكلمات، وهذه بالنسبة إلى هي التغيير اللي يصير في هذه الأمة. الحلول التبسيطية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها تغفيل لأبناء الأمة، وهذا ما تمارسه التوجهات المتطرفة عندما توهم ذات الطرف. وين مشكلتنا الحقيقية؟ في هالكم كلمة. وين مشكلة الشيعة اليوم؟ إذا لعنوا وسبوا خلاص انتهت مشاكلهم، ما يبقى عندهم مشكلة أبدا. طيب، فهذا يشبع هذه الحالة الموجودة من الميل إلى تبسيط الأمور، خصوصا بالنسبة إلى الطبقة الناشئة. ولذلك تشوف هؤلاء عادة ما يخاطبون هذه الفئات وهذه الطبقات. فإذا أول عامل من عوامل الاستقطاب الذي تمارسه هذه الحركات وهذه التوجهات أنها تقدم شعارات سهلة الحفظ، يسيرة الفهم، غير واقعية، فيها تبسيط جاهل للمشاكل الحقيقية، وتقنع قسم من هؤلاء الناس بأن فعلا المشكلة حلها في هذا، إذا الناس انصرفوا عن عبادة القبور انتهت الأمور، إذا صار عندنا مفهوم الولاء والبراء كما يقولون انتهت الأمور، خلاص صرنا بخير وناطحنا السحاب تقدما وعلوا. هذا واحد من الأسباب. من الأسباب سبب سياسي، وهو الإحباط الذي تصنعه بعض السلطات بالنسبة إلى أجيال الشباب، إما إحباط سياسي أو إحباط اجتماعي أو إحباط للمشاريع الدينية حتى. كيف؟ كل ما ضيقت مساحة الحريات في المجتمعات صارت قناعة عند الإنسان بالتوجه إلى التطرف أكثر. يعني بعض الحكومات، بعض السلطات تجي علشان لنفترض زيد من الناس عنده صورة تحكم عليه ب20 سنة و25 سنة. طيب، علشان أن زيد من الناس قال كلمة أو كلمتين تحكم عليه بالإعدام، علشان زيد أو عمرو لصق على سيارته أو في صفحته صورة من الصور وإشارة من الإشارات تبهدل في عمره. هذه الأعمال تصنع انطباعا بالذات عند فئة الشباب أن المطالبات السلمية وأن التحرك المعتدل وأن الكلام الهادئ لا يصنع شيئا، وإنما اللي يصنع الأشياء هو العنف والتحدي والتطرف، خصوصا مع إصرار بعض الحكومات على إفشال التوجهات المسالمة وعلى إجهاض التوجهات المعتدلة، كأنها تريد أن تقول للناس أنه لا ينفع هذا الطريق. زين، إذا ما ينفع هذا الطريق، الشاب إلى أي طريق يتوجه؟ يتوجه إلى أقصى اليسار. حالة الإحباط التي يعيشها الناس في بعض المجتمعات المسلمة على أثر تضيق مساحة الحريات السياسية وعلى أثر إجهاض المحاولات الإصلاحية الهادئة، يغري أجيال الشباب بأن يتوجهوا أي توجه حاد يروح وراه. قل أنت جربت بالملاينة ما فاد، تريدني أكرر المكرر ما يفيد، خليني أروح وراء توجه حدي. هذه السلطة اللي ما تسمح حتى بمقدار أن أعبر عن مشاعري في الاحتفاظ بصورة وهي ورقة من الأوراق، ما يمكن أن يرجى منها أن تصنع خيرا في سائر الأمور. فإذا ماذا نصنع؟ كل ما كان هناك توجه معارض شديد وعنيف أروح وراه. فهذه الأنظمة في الواقع هي التي تخلق بغبائها، بعدم معرفتها، هي التي تخلق توجهات حادة وشديدة في المجتمعات بغير إرادتها. الإحباط اللي يصير ينتج مثل هذا الأمر. الإحباط في المسائل الاجتماعية أيضا كذلك ينتج حركات وتوجهات حادة اجتماعيا. يصبح الشاب أو الشابة ليس عنده شيء ليخسره. يقول لك أنا ما خسران شيء، فشنو؟ انسجنت وش خسران؟ إن قتلت في مواجهة شنو خسران؟ هو محبط، هو لا يمتلك شيء، يريد يدرس لا يستطيع الدراسة، درس يريد يتوظف لا يستطيع الوظيفة، توظف يستلم راتب لا يستطيع الزواج، تزوج لا يستطيع أن يستظل تحت سقف بيت. فيقول لك أنا شنو؟ ماذا أخسر؟ يتوجه إلى توجهات حادة. في إحدى بلدان أمريكا اللاتينية رأوا أن أحد الأحياء على حواشي العاصمة هذا مصنع للجريمة، يفرخ كل سنة مئات الشباب الناقم، سرقات مسلحة، تجارة مخدرات، ما أدري، أعمال عنفية غير ذلك، اعتداءات. وكل مرة هم يجيبوا زيادة في الأسلحة، تجي قوات الأمن والشرطة تقتحم هذا الحي، ما يفيد ما يأثر، لأنه بالتالي هذول يعرفون هالحي شبر شبر، حيهم ينشأون فيه، يقدرون يتخفون يستسترون. وصار هذا الحي مثل إجرامستان حسب التعبير، ويصدر الجرائم، يصدر الاعتداءات، سرقات البنوك، سرقات البيوت، ما أدري، تجارة المخدرات إلى غير ذلك. وعانوا في هذا المجال. لسان حال أولئك أنه إحنا وش نخسر؟ هذا الشاب في مثل ذلك الحي ما عنده شيء، على الأقل إذا راح أراد أن يقتحم بنك، إما هو مليونير أو هو تحت التراب. الآن هو في حيه لا يمتلك شيء، يفكر الغدا ما له شلون يذبره، مو أنه كيف يتزوج وكيف يعيش وكيف ينتج وكيف كذا. بعض المستشارين الاجتماعيين توجهوا إلى الحكومة وقال لهم أنتوا شقد الآن صرفتوا من أموال على هذا الحي، يعني آليات عسكرية، بنادق، جنود، ورديات رايحة ورديات جاية، وهذه كلها أموال فد ميزانية ضخمة، ومع ذلك ما قدرتوا تحلوا المشكل. تعالوا فكروا في الحل الاجتماعي، فكروا لماذا هذا الشاب يلجأ إلى هذا الطريق؟ ليش هذه الفتاة في تلك الأماكن عصابات من شباب ومن شابات؟ ليش هذه الفتاة تفكر في هذا الأمر؟ ما هو السبب؟ واحد من الأسباب الإحباط وانسداد الأفق وعدم وجود مستقبل. تعالوا فكروا بدل هذا في مراكز تعليمية، في مراكز مهنية، أخرجوا هؤلاء، أعطوهم فرصة، خليه يستشعر أن هناك أملا في المستقبل. طيب قسم كبير من هؤلاء سوف تتغير أحوالهم. بالفعل طبقوها، يقول لك في 12 سنة انخفض مستوى الجريمة إلى أقل من النصف. 12 سنة. نفس الكلام في الموضوع الاجتماعي وفي الموضوع السياسي، إذا السلطات ما بدأت تفكر كل شيء بالموضوع الأمني، قتل، سجن، مصادرة، منع من السفر، ضرب، تعذيب، كذا، اعتقال، طيب أكو هناك حلول. بعض هذه الأشياء التي تحدث تنتج إحباطا، تنتج يأسا، فتدفع بهؤلاء الشباب إلا من عصم الله باتجاه التوجهات المتطرفة. الفشل أو الإفشال لبعض المشاريع الدينية ينتهي إلى صناعة توجه تطرف طائفي. لما مثلا يفشل أو يفشل مشروع التقريب بين أبناء المذاهب الإسلامية لشغل عليه من أيام السيد البروجردي رحمة الله عليه، يعني من الخمسينات الميلادية، شغل ومخلص من أبناء الطائفتين، تجي جهات هنا تسقط هذا المشروع. لما تسقط هذا المشروع ينتج إحباط عند العاملين عليه وأحيانا عند عامة الناس، يقول لك شنو فائدة هالأمور هذه؟ ما تنفع، لو تنفع كان نفع طول هالمدة. إذن ما هو الحل؟ الحل أن يتخندق كل إنسان في طائفته ومذهبه وأن يهاجم الطرف الآخر. لا مجال للتقارب، هؤلاء أصلا عندهم دين مختلف وإحنا دين مختلف، ولازم نحمي أنفسنا وندافع عن ديننا تجاههم. فإذا الأمر الثاني اللي يغذي التوجهات المتطرفة هو حالات الإحباط السياسي أو الاجتماعي وأحيانا حتى الديني وفشل المشاريع الدينية. أمر ثالث من مسببات التوجه إلى حركات التطرف، وهذا يحصل عادة في الحركات الدينية والمذهبية والتوجهات اللي منها النوع، أنها نوع من التطرف، نوع من الاستدراك عما مضى. وهذا يحصل في من يغير مذهبه في بعض الأحيان، أو يكون في السابق على حالة أخلاقية غير حسنة. زيد من الناس كان متهتك، منحرف مدة 10 سنوات، الآن صار متدين، يضغط عليه هذا التاريخ السابق للتعويض بسرعة، فيريد كأنما يمحو آثار 10 سنوات في 10 أيام. أسهل طريق في ذلك هو أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى أشد التوجهات تطرفا، مثل فد إنسان راكب في سيارة
تأخر 10 أيام، فيضطر إلى أن يقود السيارة بعدين بضعف السرعة أو بضعفين من السرعة حتى يوصل في رأيه. الآن حتى يعوض هذا الماضي، يستدرك اللي صار، ماذا يصنع؟ يقوم يحاول أن يمشي بسرعة، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، هذا مثل المنبت، يمشي بأقصى سرعة، فلا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا هو يبقي ظهر ذابته سالما ولا أنه يقطع باقي المسافة. ولذلك تجد أن قسم غير قليل من أتباع هذه التوجهات سابق أمرهم كانوا على غير الجادة، كان ما عندهم استقامة، كان مغني وشايل العود بجنبه ويا ليل يا عين، طيب كان يعيش حياة السهر والليل والكازينوات وما شابه ذلك. الآن يريد يغير هذه الصورة، يريد يتجاوز هذا التاريخ، ماذا يصنع؟ يحمل السلاح. الآن ماذا يصنع؟ يلجأ إلى أشد التوجهات حدة وتطرفا. في إحدى الدراسات تقول أن أكثر الذين توجهوا في عمليات انتحارية وفجروا أنفسهم في أماكن مختلفة، فجروا معاهم أناس، نسبة كبيرة من هؤلاء كان تاريخهم الشخصي تاريخا غير جيد، يعني عند ذنوب، عند بعض الانحرافات، عند غفلة، عند شعور بالتقصير أنه أنا ما سويت لنفسي خير، فإذا ماذا أصنع الآن؟ لازم أختصر الطريق بسرعة وأصل إلى الجنة بأصعب الأشياء بأشد الأشياء. هذا إما يروح يفجر نفسه أو يتخذ منهجا في الحياة، منهجا شديدا وقويا، ويعتبر أن هذه التوجهات العادية توجهات منحرفة. ذات مرة كنت أشاهد إحدى القنوات، فلفت نظري امرأة كانت قد انتقلت من مذهبها إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، وهذا يصير يعني كثير من الناس تتضح لهم بعض الأمور اللي كانت خافية عليهم. لكن هذه كانت تتكلم هذه المرأة عن علماء الطائفة بشكل حاد وشديد، وأن هؤلاء ما اتخذوا الطريق السليم، كان لازم يبينوا لنا هؤلاء ويفضحون زيد وعمر في التاريخ، وهؤلاء لازم كذا نقول عنهم ونلعنهم إلى آخره، وشنو معنى أن فلان عالم ما يتكلم، وشنو فلان مرجع ما يتكلم. قلت سبحان الله، عندنا مثل معروف، متى استويت يا جرادة؟ الآن بسم الله الرحمن الرحيم، انت توش انتقلت إلى هذا المذهب شهر وشهرين، تجينا الآن بعض أعاظم الطائفة اللي 70 سنة شافس ركبة على أحاديث أهل البيت وعلى فقه أهل البيت وعلى عقائد أهل البيت، ذاك يصير مو فاهم ومقصر وما سوى خير، وهذه اللي الآن صار لها شهر شهرين التزمت بهذا المنهج هي اللي نعم ممثلة إلى هذا المذهب والمنهج والطريق. بس هو هذا التاريخ، هذا السابق يضغط على البعض، إما التاريخ الشخصي غير الحسن يدفعه للتكفير عن هذا التاريخ وعن الشعور بالتقصير فيندفع بقوة، أو لا كان في وضع مذهبي معين، فعندما ينتقل إلى مذهب جديد ويستشعر أنه لكي يلحق بغيره ما يصير أن يمشي بالسرعة العادية، لازم يمشي بأقصى سرعة ممكنة، فيتجه إلى أشد الاتجاهات حدة وقوة. هذا الشعور عند قسم من الناس يضغط عليهم باتجاه هذا التطرف وهذا التشدد وما شابه ذلك. هذا أمر رابع وأخير وأنهي به الحديث، غير المألوف له نكهة خاصة وله طعم خاص. شايفين في الوجبات في المطاعم عادة وجبة السبايسي أكثر إقبال عليها من غيرها، ليش؟ لأن طعم فيه لذعة، فيه شيء غير طبيعي، في شيء استثنائي. إذا كانوا الناس كلهم يتحدثون ضمن سياق معين، هو أراد أن يأتي ويتحدث ضمن هذا السياق لم يسمع شيئا، لكن إذا تحدث في سياق آخر، إذا انتمى إلى شيء غير مألوف، إلى شيء شديد، إلى شيء عنيف، هذا يكون أمرا مريحا بالنسبة إليه، يكون أمر استثنائي. في بعض الدراسات الاجتماعية يقولوا هذول مثلا الذين يقومون في هذه الأيام بحز الرؤوس ونحر الرؤوس في أكثر من مكان من أماكن العالم الإسلامي، ليش يسوون هالشكل؟ يعني مثلا ألا ينتج هذا ردة فعل عندهم أنفسهم؟ يتساءل ذاك، ما يستيقظ ضميرهم مثلا في الليل أو كذا؟ الجواب على ذلك لا، هذا جزء من الأكشن حسب التعبير، هذا جزء من الإثارة، هذا جزء من المغامرة، هذا جزء من تصعيد الحالة النفسية إلى أنه وصل إلى هذا المقدار، مو فقط يعارض من يخالفه ويسب من يخالفه ويقاتل من يخالفه، لا، بإيده يمحره وعلق رأسه هكذا، هذا بالنسبة إلى قمة التألق في هذا التوجه ماله. هذا الطعم اللاذع للتوجهات المتطرفة، هذا التوجه الصادم للغير، هذا الأمر غير المألوف عند أتباع هذه التوجهات من الأمور الجاذبة. وبعض الدراسات تقول أن هذول المتطرفين يتعمدون أن ينشروا مثل هذا، يعني يكيفوا أتباع التطرف من انتشار صور الرؤوس المقطوعة، ما يقولوا هذا رح يشوه سمعتنا أو غير ذلك، لا، هذا جزء من طرق الجذب عندهم. أن فلان مثلا يتكلم بكلام حاد وساخن عن زيد وعامر، هذا مو مسبة يعتبره ومو شيء سلبي، لا، هذا جزء من الطعم اللاذع، هذا جزء من الصدمة الذي يقوم به أصحاب هذا التوجه حتى يستقطب الآخرين. وينبغي للأمة أولا على مستوى التوجهات السياسية، الحكومات المسلمة، قيادات المجتمع الاجتماعية، المفكرين، على كل هؤلاء ينبغي بالفعل أن يتوجهوا إلى هذه الأسباب اللي عنده قدرة على تغيير مسببات الإحباط سواء السياسي أو الاجتماعي أو الديني، فليشتغل حتى هذا الجيل ليصير جيل يتكرر فيه الإحباط ويستنسخ فيه اليأس ومن جديد تتجدد هذه الاتجاهات. اللي عنده قدرة على أن يتوجه إلى هؤلاء أصحاب التاريخ غير الحسن أو تاريخ المذهب المختلف لكي يقول لهم على كيفكم شوية، واصل المشوار، لاحق على هذا، طيب لا تستعجل الأمور، الله مو شارد عنك، الله سبحانه وتعالى يغفر ما مضى ويتوب على من تاب ويوفق من صدق في توبته، ليش متستعجل أنت حتى تتوجه إلى أقصى الجدار؟ وعلى هذا المعدل لا سيما بالنسبة إلى فئة الشباب، لأن نشاط هذه التوجهات هي في فئة الشباب. فئة الكبار غالبا اللي عركتهم التجارب، اللي مرت عليهم الأمور المختلفة، ردود أفعالهم في الغالب ردود فيها حسابات، فيها نظر إلى أكثر من جهة، ولذلك من الممكن أن لا يتخذ هذه الاتجاهات موئلا وكهفا إليه. بعض الكبار، بعض اللي عندهم سن وحكمة ورأي، هذول ينظرون إلى هالاتجاهات المتطرفة باعتبارها نبت غير مستمر، ما عنده رسالة، هو فاقد للرسالة، فاقد للخطاب المعقول. الشيء المعوج كل ما يمشي في الفضاء معنى ذلك أنه سيسقط في الأخير. الشيء المستقيم كل ما يمتد يبقى ثابتا. لاحظوا مثلا أبطال كربلاء، شهداء الثورة الحسينية سلام الله عليهم، وفي هذه الليلة جرت العادة على التعريج على حبيب بن مظاهر الأسدي سلام الله عليه، هذا الرجل الذي كان قد بلغ من العمر كما تقول بعض الروايات 78 سنة في كربلاء، وبعضها تقول 75 سنة. فهو بذلك محل التساؤل هل هو صحابي أو لا، محل خلاف من ناحية العمر والسن، من الممكن أن يكون قد أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه أكبر سنا من الإمام الحسين عليه السلام بقريب 20 سنة، أقل من 20 سنة، والإمام الحسين أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله. استشهد هذا الرجل في 61، إذا عمره 75 سنة معنى ذلك زمان النبي كان عمره 14 سنة، إذا 78 سنة أكثر من ذلك سيكون عمره. لكن هل أنه التقى برسول الله صلى الله عليه وآله أو لا، هو محل نقاش بين المؤرخين باعتبار أنه هو أسدي بنو أسد في العراق، وبالتالي هل كان صادف أو كان في المدينة والتقى برسول الله أو لا، كما قلت محل نقاش، لكن مسلم أنه كان من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وشهد معه حروبه ومع الإمام الحسن عليه السلام، وبالنسبة إلى أمير المؤمنين كان من أخصائه وخلصائه وحواريه، إلى حد أنه أطلعه على علم خاص، مع أن أمير المؤمنين وهو الحكيم الأعلى من غيره لا يعطي العلم إلا بمقداره ولمن يتحمله، هو القائل الكلمة المعروفة، ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال قد حضر أهله، ولا كل ما حضر أهله حان وقته وأجله. أحيانا الإنسان شايف قسم من الناس عند معلومات ليس صحيحا أن يلقيها كيفما اتفق، ما كل ما يعلم يقال. افرض أنه أردت أن تقول هناك فلترين، هناك فلتران على الأقل، فلتر استمع من هو، وفلتر الوقت والزمان هل هو مناسب أو لا. طيب قد تقول إلى شخص كلاما صحيحا ولكنه يضله، وقد تقول كلاما لشخص مناسب ولكن في هذا الوقت هذا غير مناسب إليه، قد يكون فتنة عليه. بعض الأشخاص إذا يدري أنه سيموت قتلا، تقول إلى واحد مثلا أنه أنت نهايتك راح تكون مقتول، هذا يبقى من ذاك الوقت إلى أن يموت هو ميت 100 مرة من الخوف والرعب. وشخص آخر يقول له أنه أنت مقتول، يستبشر، يزداد اطمئنانا، يتيقن بحسن الخاتمة، يفرح. هي الكلمة واحدة، أنت مقتول، ولكن لهذا تختلف عن ذاك الشخص. فقد أخبره أيضا أمير المؤمنين عليه السلام عن مقتله وشهادته في كربلاء وما يجري عليه بعد ذلك كما ورد في الروايات. مثل هذا عندما تصير أي نابغة من النوابغ، أي حادثة من الحوادث، أي حركة من الحركات، خوارج غير خوارج، هو عنده وعي كامل، عنده وعي كافي، لا يمكن أن ينحرف يمينا أو شمالا. فلما استشهد أمير المؤمنين كان مع الحسن المجتبى، فلما استشهد الحسن المجتبى كان في ركاب الحسين سلام الله عليه، وكان معه إلى أن حدثت قضية كربلاء. والآن يتوقع حضور حبيب بن مظاهر من الكوفة حيث سكنها، من الكوفة إلى كربلاء. وصل الإمام الحسين كربلاء يوم الثاني، مرت عدة أيام ولم يحضر حبيب بن مظاهر. كان هناك تخوف وخطورة، لأن ابن زياد لعنة الله عليه بعد أن سيطر على الكوفة بدأ يلتقط كبار الشيعة ويودعهم في السجن. المختار سجنه، ميثم التمار سجنه، آخرون أيضا سجنهم. طيب، والباقي اللي ما قدر يحصلهم أغلق عليهم البوابات. الكوفة كان فيها بوابات كبيرة، كانت مقسمة إلى 7 محلات رئيسية وكان فيها بوابات، فجعل على البوابات حرس، أي واحد يجي يريد يطلع أنت منه، وش عندك ولوين رايح؟ إذا اطمأنوا أنه هذا مو من شيعة أهل البيت الخلص، يقول له تطلع تروح ويا الجيش، هذا الجيش في النخيلة واقف، لازم تروح وياهم. جزء أنت رجل قادر على حمل السلاح، الآن نفير عام، تروح لقتال الحسين. إذا واحد من كبار الشيعة لا يطمئن ابن زياد إلى أنه لو خرج مع جيش ابن زياد أن يبقى معه، رح ينتقل ذات الصوب، فكان لا يسمح لهم بالخروج أو يعتقلهم. حبيب بن مظاهر كان في مثل هالوضع، هذا تأخر على الإمام الحسين عليه السلام. الرواية تقول أنه فأرسل الإمام الحسين عليه السلام إليه رسالة فيها إشادة بمنزلته وتسميته بالفقيه كما ورد في بعض الأخبار، وأنه قد نزلنا كربلاء، فإن أردت السعادة الأبدية فلا تقصر في نصرتنا. جاء الرسول إلى الكوفة، دخل، وصل الرسالة إلى حبيب بن مظاهر، طرق الباب، خرج حبيب ليستلمها. كما جاء في بعض الأخبار حبيب بدأ يقرأ هذه الرسالة، شاف فيها توقيع الحسين عليه السلام، فقبل الرسالة ووضعها على عينه مجيبا بذلك، وصرف هذا، قال له أنا جاي في الأثر، انصرف بعد الوضع لا يسمح لك بأن تبقى بهذه الصورة. زوجته من داخل الدار استبطأت رجوعه، سألت من الطارق؟ قال لها رسول الحسين. ماذا يريد؟ يحمل رسالة من الحسين، ما فيها؟ قال فيها أن الحسين يطلب منا أن نذهب لنصرة، وماذا أنت صانع؟ فأراد أن يوري عليها، قال أخاف عليك من الثكل والترمل وعلى أبنائنا من اليتم، ماذا أصنع؟ فقالت له يا حبيب، كما ينقل أرباب المنبر، يا حبيب دعنا نأكل التراب وامضي إلى نصر ابن بنت رسول الله. هذه المرأة هي مثال نسائنا الطيبات المؤمنات، وبدأت تحفزه وظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. وظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمية وتطب ذيك المعمى. جيب لعمامة يا بين عمي أخذ هالمقنعة، ظل حبيبي عاين الهيا غصب هل الدمعة. صاح ما يحتاجها النخوات بطل من الوني، وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمن، انا ذاب قربي قلبي يوم سمعت بكربلاء خيم حسين، واسمع يقولون جيمان الاعادي حاطت. انطلق الى كربلاء وما حلى ذيك الشمايل، يوم وصل كربلاء قام ابو فاضل اليه بولاد اخوي استقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله لا، وصل مستبشر لابوه وسكنه وتسلم راه، وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحال ساق. صاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال، جاء إلى خيمة العقيلة زينب نادى السلام عليك يا بنت رسول الله. أنا ما أدري الآن حرم السيدة زينب مشهد العقيلة زينب في أحد لولا، في زوار هناك في مثل ليلة الجمعة هذه أو لا؟ زينب عادت غريبة في هذا الزمان، كما تيرت أسيرة إن شاء الله زوارها يكثرون ويبارك الله فيهم ويتغلبون على هالأخطار هذه. ونوجه سلامنا إحنا من هنا إلى مشهد العقيلة زينب، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. ثم طأطأ برأسه ودمدم بلسانه قائلا آه لوجدك يا زينب، ليش يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك؟ يعني عندنا قراء التعزية رسول الله قرأ الماتم، أمير المؤمنين قرأ الماتم، فاطمة الزهراء قرأت المصيبة، الحسين قرأ المصيبة، وحبيب ابن مظاهر قرأ مصيبة العقيلة زينب. آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك، وكأني برأسي معلق برقبة الفرس ترمحه برجليها. لما سمعت زينب سلام حبيب ردت عليه السلام من هذا؟ قال أنا حبيب ابن مظاهر الأسدي. قالت وعليك السلام يا حبيب الله. الله 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 بنصرة هذا الغريب. يا زينب ما يحتاجون هؤلاء إلى تشجيع، ما يحتاجون إلى استنهاض، ما يحتاجون إلى نخوة، هم منتخين، هم أنصار الله وأنصار الرسول. قال لها لأنعمنك عينا لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي. وما قصر حبيب، صدق قولا وفعلا. لذلك في يوم العاشر برز إلى القوم قاتل الأبطال وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر. فقتل منهم جمعا كثيرا، عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتل جاءه لعين من خلفه وطعنه برمح في ظهره، فخر من ظهري فرسي إلى الأرض. أراد أن يقوم لكي ينتزع الرمح، جاء الحسين بن نمير وضربه بالسيف على رأسه. أين المنادي وحبيبه وسيده؟ جاءه الحسين واستعبر، استعبر يعني سالت دموع الحسين على مصرع حبيب. بعض المؤرخين يقول لما قتل حبيب هد ذلك حسينا، يعني انهد ركن الإمام الحسين بمقتل حبيب بن مظاهر الأسدي. فجلس عنده وهو يقول رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة، أوائل تعن ركب ضاجة وتعن عسيا ليه، لقاها بس جثث ومسلبيها، صب الدمع وتحسر عليها وقال احتسب لله العمر واصبر، هذا الرمح بفادة تثنى، هذا بيه ليل نشاب رن، وهذا الخيل صدر رض ضن، وهذا وذاك بالهند يمذر.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجته اللهم اقض حوائجهم عاجلا يا رب العالمين، وفرج اللهم عن إخواننا المؤمنين فرجا عاجلا قريبا. إخواني المؤسسين اللهم تقبل عملهم، وإلى موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.